بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وألف بين قلوبنا، أصلح نساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى. هذه المعركة التي فصلت بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك، هذه المعركة التي أوضحت سنة من سنن الله رب العالمين، أنه جل جلاله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه، فالنصر من عند الله رب العالمين. ورغم قلة عدد وعدد أهل الإيمان يوم بدر، ورغم كثرة عدد وعدد المشركين، كان النصر للمؤمنين الصادقين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نعم أذلة لله رب العالمين في تحقيق العبودية والمنهج. فالنصر لا يأتي بمجاراة أعداء الإسلام ومصايرتهم والتنازل عن ثوابتنا وعن معتقداتنا أبدا والله، لأن السنة واضحة ولن ترضى عنك، قضية مفروغ منها ولا جدال فيها ولا مراء فيها. فاليوم كما ترون في واقع المسلمين الذين يزعمون أنهم يريدون نصرا وعزا وتمكينا وأن العالم قد تكالب عليهم، ثم تراهم يحتفلون باحتفالاتهم الباطلة ويتزيون بزيهم ويريدون نصرا أو عزا أو تمكينا، والله لن يكون، والله لن يكون. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا تنصر إلا بعقيدتها، هذه الأمة لا تنصر إلا بإيمانها، هذه الأمة لا تنصر إلا بثوابتها. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين مش المتلونين، مش الذين يسيرون أعداءهم ويلبسون لبسهم ويتكلمون مثلهم ويؤيدونهم ويحاربون ثوابت دينهم ويضعون أيديهم في أيدي أعدائهم. بعدين يقول لك نصر، أي نصر تريدون؟ أي نصر تريدون؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة لله، عباد، نساك، عاملون بالأسباب، ناصرون لهذا الدين، ونصرهم الله رب العالمين، نصرهم الله تعالى رغم قلة عددهم وعددهم، 313 أو 14 أمام 1000 من المشركين، من صناديد الكفر والطغيان، بعددهم وخيلهم ورجلهم وعنادهم وغرورهم وكبرهم وصلفهم. النصر كان لمن؟ للقلة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا يأذن الله في نصر إلا أهل الإيمان فقط. إذن لعلكم تعلمون الآن حال أمتنا من انكسار واستضعاف وخزي. هناك من المسلمين من يلبسون زي البابا نويل في بلاد الإسلام، يحتفلون بميلاد الرب، الرب ولد، الإله ولد، حتى يحتفل بميلاده إقرار للشرك، وبعدين ننتظر نصرا؟ بل على أرض القدس اليوم، القدس اللي يتبكون عليها اليوم من أهلها الذين يريدون نصرا ويريدون عزا ويريدون تمكينا، بماذا؟ بترك الثوابت، بإقرار الشرك والباطل. إذن لا بد من عودة، لا بد من توبة، لا بد من تصحيح للمفاهيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بكل أنواع الذل يا إخوة، ذل لله في الخضوع والخشوع والعمل لدين الله، أذلة في عددكم فأنتم قلة، أذلة في عدد، في العدد ما عندكم عدد، 3 يتناوبون على بعير، ما عندهم إلا فرسان، ما عندهم سلاح إلا يدوبك السيف. الأعداء في قوتهم وجبروتهم وكبرهم فهزمهم الله عز وجل. لماذا؟ وأنتم أذلة. فيوم أن تحقق الأمة الذل لله ينصرها الله عز وجل، يوم أن تعلم أن القوة لله ليست للمخلوقين، عندها ينصرهم الله عز وجل، عندها ينصرهم الله عز وجل. هذه ثوابت وهذه سنن لا تتغير ولا تتبدل، إنما النصر من عند الله. إذا لابد أن نرضي الله حتى ينصرنا، ولابد أن ننصر دينه حتى ينصرنا، لأنه القائل في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم، إن، هكذا بأسلوب الشرط. الجماعة اللي فاهمين اللغة، الأسلوب ده اسمه أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط فيه فعل شرط وجواب شرط، لن يتحقق جواب الشرط إلا إذا تحقق فعل الشرط. مثلا إذا قلت لك إن تذاكر تنجح، هذه جملة شرطية، إن أداة شرط، تذاكر ده فعل الشرط، إن ذكرت واجتهدت جواب الشرط إيه؟ تنجح. طيب لم تفعل أنت فعل الشرط، مش ممكن تنجح. وصلت دي؟ نفس الآية، إن أدي أداة الشرط، تنصر أدي فعل الشرط، تنصر من؟ الله، تنصر دين الله، تحقق التوحيد الخالص لله. تعلمون أن لكم العلو متى التزمتم بمنهج الله، لأنه القائل ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أما ربنا جعل لها العلو، لماذا ترضى بالدنية؟ لماذا ترضى بالذل لأعدائها؟ لماذا ترضى بمسايرة الأعداء في معتقداتهم الشركية؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. إن تنصروا الله، الجواب ينصركم. طب لم نحقق نصرنا لربنا، مش ممكن ننصر، مش ممكن ننصر. ودعك بقى من أصحاب الأهواء، مظاهرات ويقفون على عتبات أعدائهم ويرفعون الرايات، قالوا مش عارف إيه، يجيب لك بنت مش عارف جو في الأقصى مش عارف بتعمل إيه، والبنت عريانة. فين يا بنت دينك؟ فين يا بنت ثوابتك؟ فين يا بنت إيمانك؟ فين يا بنت زيك الشرعي؟ لن ننصر بهذه الكيفية، بل إذلال أمام العالم ليرى العالم ما يفعل أعداؤنا بنا. وما شاء الله برامج تعد، وما شاء الله مش عارف إيه، وشوف الطفلة اللي عملت إيه، وبعدين سب في العلماء ولعن في الشعوب وتخوين للشعوب، وهذا فعل الأعداء، هذا فعل الأعداء. فلن تنصر الأمة بهذه الكيفية أبدا، لابد من إعداد جيل على معتقد صحيح ومنهج قويم ينصر هذا الدين بضوابط الشرع، لا بالأهواء ولا بالآراء. فالآية واضحة، لا تحتاج إلى مزيد كلام، إن تنصروا الله ينصركم. فما تحققنا الشرط يتحقق الجواب بإذن الله رب العالمين وسيكون. فمعركة بدر توضح هذه السنن، توضح أن الأمة لن تنصر إلا بإيمانها، إلا بتقواها لربها، إلا بعودتها لكتابها وسنة نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبينا أحداثها وما دار فيها، وصلنا إلى هذا العنوان، قتل الفريقين. قتل الفريقين، يقول المصنف رحمه الله: انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين، وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الأنصار. 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 14. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70، وأسر 70، وعمتهم القادة والزعماء والصناديد. شوف النصر، شوف العز. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم. بيكلم الكفار اللي هلكوا، بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقتم الناس، وخذلتموني، عفوا بقول لهم كذبتموني وصدقني الناس، يعني يخاطب أهل مكة الآن من الصناديد، أنتم كذبتم وهناك من صدقني من الأنصار من أهل المدينة، وخذلتموني ونصرني الناس أي الأنصار، وأخرجتموني وآواني الناس، ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر. قليب يعني البئر، قليب يعني البئر. هذا المشهد لابد أن نقف أمام وقفة مهمة، كثيرا ما يسأل عنها السائل، عن الأحكام المتعلقة بالقبور والأموات، هل يتكلمون؟ هل يسمعون؟ هل يشعرون؟ هل يتزاورون؟ أسئلة كثيرة جدا تعن ونسأل عنها، وهذه المسألة فيها تفصيل. بداية، من المعلوم أن البرزخ من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يتكلم فيه إلا بالنص، فليس مجالا للرأي ولا الاجتهاد، لأنه غيب، والغيب لا يخبر به إلا الرب جل جلاله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا لكم أكثر من مرة في تدريس العقيدة أن الغيب ينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي الذي يعلمه الأنبياء والرسل بإعلام الله لهم لإثبات صدقهم. يبقى الغيب ينقسم كم قسم؟ قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الغيب المطلق في خمسة أبواب لا يعلمها إلا الله عز وجل، المذكورة في خاتمة سورة لقمان. جزاكم الله خير يا محمد. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. هذه أول باب. عندما سئل النبي في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني عن الساعة، أي متى يوم القيامة؟ والمترجم ما يقولش الساعة يعني شتوندا، يقول يوم القيامة. الله يبارك لك، لأن إيه الساعة؟ ما تقولش الساعة دي، يعني مالناش دعوة بشتوندا والكلام ده، قول يوم القيامة. أنا أقول الساعة، أنت تقول يوم القيامة في الترجمة. الله يبارك فيك. إن الله عنده علم الساعة، هذا باب. فلما سئل النبي: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني هذا الباب لا يعلمه محمد كما لا تعلمه أنت يا جبريل، لأن هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إمتى القيامة؟ لا علم إلا عند الرب جل جلاله، لكن في يوم جمعة. أي يوم جمعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ستقوم الساعة في يوم جمعة كما أخبر النبي: خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة أو كما أخبر النبي. يبقى لازم أنت كده في كل ليلة جمعة تنتبه وتستعد وتتوب. ما تدري صبيحة جمعة تلاقي الكون كله خلاص، عفانا الله وإياكم، وتلاقي بقى علامات الجسام، وتفاجأ إن المهدي بويع، وتفاجأ إن عيسى بينزل، وتفاجأ إن الدجال خرج. يا رب سلم. وإذا ظهرت علامة من دول لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص أغلق الباب، أغلق باب التوبة. يبقى لازم تستعد باستمرار. لذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صبيحة يوم الجمعة في الفجر يقرأ بسورتي السجدة والإنسان كاملتين. لماذا السجدة والإنسان؟ لأن البعض بيعتقد عشان آية السجدة، ده اعتقاد باطل ملوش علاقة خالص بآية السجدة أبدا. بل من اعتقد هذا وأن آية السجدة ركن من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة يبقى صلاته باطلة، لأن السجدة لهاش علاقة خالص بالآية، ده الصورة نفسها. وذلك بعض أهل البدع والأهواء أو بعض الجهلة في بلاد المسلمين لما يخشوا الإمامة يوم الجمعة يراجب لك إيه، يقرأ لك آيات بس اللي هي بالسجدة من أول كل يتوفاكم ملك الموت لغاية ما إيه آية السجدة ويسجد ويروح قايم، وبعد كده ياخد لك آيتين من مكان تاني وخلاص. من اعتقد هذا فبطلت صلاته، لأن العلة مش في آية السجدة، العلة في صورة السجدة. لماذا سورة السجدة وسورة الإنسان؟ لأن السورتين تحدثتا عن بداية الخلق ومراحل الخلق، بعد كده الحياة الدنيا وما فيها من ابتلاءات واختبارات وامتحانات وعقبات وما فيها من أهل إيمان وأهل كفر وعناد. تكلمت عن القبر، بعد ما تكلمت عن الموت وشدة الموت، وبعد كده القبر وما فيه من عذاب أو نعيم. تكلمت عن يوم القيامة بما فيه من حساب وبعث ونشر وميزان وصراط. تكلمت عن الجنة وعن النار، تكلمت عن أهل الجنة وعن أهل النار. فالنبي كان يقرأ بهما في صبيحة الجمعة حتى يستقبل الإنسان هذا اليوم بهذا الفهم الكامل للمنهج، فيستعد للقيامة، فيستعد للقيامة. طب يا عم الشيخ، إن لو طولنا على الناس يتعايوا خلاص ما تصليش بلاد لا بجزء ولا بجزء، اقرأ بسور أخرى، اقرأ بما تيسر، لكن ما تجيش تاخد لي آيتين من السجدة خلاص، أو تجيب لي صورة فيها آية سجدة تبقى مصيبتك مصيبة. اقرأ بالإخلاص، اقرأ بالناس وخلص. إذا كان الناس مثلا عندهم، أنتوا في الغرب ممكن ديك وقت الناس وكذا، بنراعي حال الناس، لكن لا تبتدع، اقرأ بما تيسر وخفف عن الناس ولا حرج عليك، لكن لا تتعمد أن تأتي بآيات فيها إيه؟ سجد التلاوة في سجد الجمعة، إلا إن كنت تقرأ القرآن مرتبا وقدرا في يوم جمعة مريت على آية فيها سجد التلاوة لا حرج، لأن أنت بتقرأ بالترتيب لا حرج ولا شيء، إنما الشيء على الذي يتعمد أن يأتي بها في صبيحة الجمعة. يبقى إذن علم الساعة عند الله رب العالمين، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ما يعلمه إلا الله عز وجل. الأرصاد يا عم الشيخ يعرفوا إيه؟ كذب المنجمون وإن صادفوا ولو صادقوا، خلاص هم بيقضوا بأسباب العلم، الفلك كذا وكذا وكذا، لكن يعلموا أنه لا تنزل قطرة ماء إلا بأمر الرب، وقطرة الماء التي تنزل إلى أرضه يحملها ملك يضعها حيث أمر الملك جل جلاله. لكن في الحديث الصحيح حكى النبي قصة رجل كان يجلس فسمع صوتا من سحابة يقول اذهبي إلى أرض فلان وأفرغي ماءك. سحابة صوت جواه يقول لا امشي كده، صب ماءك على أرض فلان ابن فلان، وسمى رجلا. هذا الرجل الصالح لما سمع الصوت ده وبلاقي لقى السحابة تتحرك فضل ماشي معها. شوف الحكاية، قال فوجدها استقرت فوق حائط بستان يعني، فأفرغت ماءها نزلت المطر، وإذا برجل بمسحاته يجمع المطر ويوزعه على أرضه، فدنا منه هذا الرجل فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال ولما؟ قال أخبرني بالله عليك، فإنني اليوم رأيت عجبا وسمعت عجبا، سمعت صوتا من السحابة يقول للسحابة اذهبي إلى أرض فلان لرجل سمته وأفرغي ماءك إن كنت أنت. قال أنا هذا الرجل. قال بالله عليك ماذا تصنع أخبرني؟ قال أكتسب الحلال وأقسم كسبي ثلاثا، ثلث لنفقة أبي وأمي، وثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أرده على حديقتي. فقال بهذه الشاهد إن الغيث لا ينزل إلا بأمر الله وفي المكان الذي قدره الله وأراده الله رب العالمين. وذلك كثيرا ما تجد مثلا في نفس المدينة اللي انت فيها المطر موجود، هنا تمشي 10 دقائق كده ما تلاقيش مطر. هي الحكاية، السماء واحدة وفي مدينة واحدة. نعم، لأن الغيث لا ينزل إلا بأمر الرب في المكان الذي أراده الله عز وجل. واضح؟ وينزل الغيث. ثالثة، ويعلم ما في الأرحام. العلم بيعرف يا عم الشيخ، انت متأكد ان العلم بيعرف؟ بتبقى الزوجة حاملة وروح عند الدكتورة تقول لي ده ذكر ولا أنثى. امتى بتقول لك الدكتورة الكلام ده؟ في الشهر الكام من الحمل؟ ايه؟ امتى بتقول لك يعني بتقول لك امتى الكلام ده بتعمل بتعمل السونار ده امتى الدكتوره دي الشهر الكام الرابع يعني خلاص بقى المولود متكون يعني ايه بتصوره بس بتصور بتطلع هو كاميرا بتطلع لك اللي جوه هو اتكون خلاص هل تعرف الدكتوره دي في قطره الماء اللي اخرجها الرجل المني تقول لنا ده هيطلع ولد ولا بنت ولا هيتخلق ولا لا لا يعلم هذا الا الله طيب هل تعلم الدكتوره العلم الحديث يعني تقول لك الجنين اللي جوه ده هينزل حي ام ميتا طيب عمره قد ايه في الحياه الدنيا طيب عمله هيكون ايه طب رزقه هيكون ايه هيكون شقي ولا سعيد لا يعلم ذلك الا الله عز وجل وده معنى يعلم ما في الارحام ما هنا يا اخو مش معنى ذكر وانثى ما عامه طويل قصير تخين رفيع عينه خضراء ما استوتش ولا زرقاء ولا بني ولا سودة ولا عسلي هيكون بشعر ولا من غير شعر ها شعره أصفر ولا شعره أحمر ولا شعره أسود ولا شعره أكرت مكتكت شغلانة كبيرة قوي يا إخوة ويعلم ما في الأرحام هيطلع صعب ولا سهل ها سعيد ولا حزين ما في ناس كده دايما منكت بؤس سبحان الله وفي ناس دايما سهلة وحلوة وبسيطة وجميلة ده كله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام طيب الباب الرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا رزق مقدر مقسوم لا يعلمه إلا علام الغيوب رزقك هيكون إيه هتكسب بكرة عشان كده أقول لك لا تشغل نفسك ببكرة ما تشغلش نفسك هنعمل ايه بكره قول هعمل ايه الان الان انا دوري ايه واجبي ايه بكره في الغيب والغيب لا يعلمه الا الله سيبها لله بقى اللي اطعمك اليوم يطعمك غدا باذن الله واللي امنك اليوم يامنك غدا باذنه جل جلاله المهم تنشغل انت بواجب الوقت بواجب الوقت الخامسه وما تدري نفس بأي أرض تموت لا بتاعتك ولا بتاعتي دي أنا عايز أموت في بلدي براحتك عوز براحتك وأصبحت بلاد المسلمين عبارة عن مقابر يعيش لك في الغرب ولا بس ما موت ادفنوني في بلدي أكنها مقبرة حاجة غريبة جدا طب هتدفن هنا مش هتدفن في بلدك إيه رأيك لا يعلم ذلك إلا الله وياما ناس مسلمين هنا واتدفنوا في مقابر غير المسلمين تخيل وبعضهم يموت ويتصلى عليه في الكنائس مش في المساجد ياخدوه على الكنيسة لأنه متزوج غير مسلمة أو كذا وخلاص تعالى يلا محدش يعرفه ولا كان من ولا بيصلي ولا عمار المساجد اسما فقط مات ردوه فين وده عمال تدفنوني في البلاد ويجي يموت ما فيش فلوس مش هنوديك البلاد وساعات بيتحرق كمان معهوش حتى تمن الدفن هنا ربنا عافينا والله يا اخوه ربنا عافينا ان كنت لله تقيا فلا تحزن بعد موتك ستكرم بامر ربك عند نص القران يا اخوه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فأنت أصلح ما بينك وبين ربك ما تقولش بقى في إيه وذلك من أعجب ما قرأت قصة رجل كان في مصر في زمن الملك فؤاد رحمه الله إيه القصة بقى إخوة كان رجل معروف في البلد مشهور إنه بتاع خمور ويروح للبيوت المشبوهة بتاعة النساء اللي انتوا تسمعوا عنها معلومة في الغرب هنا اشتهر عنه كده الملك فؤاد كان من طبيعته أحيانا ينزل متنكرا ليتابع أمر رعيته. شوف أحوال الناس إيه، لأنه كان لا يأمن للحاشية فيما ينقلونه له عن رعيته، فكان يريد أن يطمئن بنفسه كحال السلف. ففي ليلة من الليالي أخذ بعض وزرائه وتنكر ونزل يجول في بلاده يطمئن على حال الناس ويتعرف أخبار الناس. فأثناء سيره لفت انتباهه رجل متوفى ملقا على مزبالة كده مرمي في طريق الناس. المهم ولقى الناس ما حدش بيقرب منه، فهو يا فلان تعالى يا ابني انت ماله ده؟ قاله ده خارج من البيت المشبوه ده ومات هنا، بيوت اللي هي بتاعت ما نحبش نقول الأسماء يعني حتى لا نفسد ألسنة. فالملك فؤاد قال طب حتى وإن كان احمله جثمانه إلى بيته، هو ساكن فين الراجل ده؟ ساكن في المكان الفلاني وده بتاع خمور ويشتري الخمور ويروح وقعده بيت يذكروا كل المساوئ عنه. المهم الملك قال للوزراء بتوعه يلا لا شيل معايا، شالوه وراحوا على بيته ودخلوا لزوجته. أول ما زوجته شافته قعدت تبكي وتقول رحمك الله يا ولي الله. الملك تعجب، ولي الله يا أمة الله يقولون عنه كان يشرب الخمر ويشتري الخمور ويذهب لبيوت كذا. فبكت وقالت سوف أخبرك، زوجي رجل صالح ساءه حال الشباب وما آلت إليه بعض الطرقات في البلاد، وكان ثريا عنده المال الكثير مدخر عنده من كسبه الحلال، فكان في كل ليلة يريد أن يرفع الحرج عن هذه البقعة من التي يعيش فيها، فكان يذهب إلى الخمارات، وكانت زمان الخمارات قليلة يعني مثلا تجد في كل منطقة في خمارة مثلا، فيشتري من ماله الخاص ما عندهم من خمور حتى لا يحوج الشباب لشربه، ويأخذ تلك الزجاجات ويقوم بإفراغها في الصرف، ويذهب كل ليلة إلى امرأة معلومة هنا لها بيت مشبوه فيدفع لها ثمن الليلة كاملة ويقول اغلقي بابك ولا تذهبي ولا يأتي إليك أحد فهذه ليلتي، ويدفع لها الماء. وكان يقول لي يا زوجتي لا تحزني عندما كنت أقول له الناس سيعرفون عنك الفساد فإن مت فلن يصلي عليك أحد منهم، فكان يقول لي إن مت سيصلي علي الملك وعلماء البلاد. فكنت أتعجب لحاله وكتب هذا في وصيته. فبكى الملك وقال أبشر يا أمة الله فأنا فؤاد ملك البلاد، وغدا أجمع علماء المسلمين قاطبة للصلاة على هذا الرجل الصالح. وصلى عليه الملك فؤاد في المسجد وأخبر بهذا في الجامع الأزهر ومعه علماء المسلمين. يا إخوة الإخلاص حتى وإن اختبأ خلف الأبواب يأبى الله إلا أن يظهره. لذلك أقول لك انشغل بالعبادة ولا تحزن، ما تقولش هموت فين وليه، انت اعبد ربك، لأنك إن حققت العبادة لله فأصبحت من أولياء الله، والله تعالى قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كثيرا ما أقول لك بتخاف على أولادك من بعدك، ثم القرآن قال لك وكان أبوهما صالحا، القرآن قال لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حقق التقوى ولا تحزن يا إخوة، من كان الله معه فلن يضيع أبدا. وتذكروا مقولة هاجر عليه السلام، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. فهل ضاعت هاجر وإسماعيل في أرض جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس؟ بل بفضلهما بعد فضل الله رب العالمين وبصدق توكلهما على الله بقى عندنا بئر زمزم الماء المبارك الذي قال عنه النبي ماء زمزم لما شرب له. إذن من كان مع الله فلن يضيع. يبقى ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، في خمسة أمور مذكورة في هذه الآية. في بقى الغيب النسبي القسم الثاني، والذي يجريه الله عز وجل على ألسنة أنبيائه ورسله ليثبت صدقهم. من ذلك الحديث عن أشراط الساعة، من ذلك الحديث عن القبر وما فيه، من ذلك الحديث عن القيامة وما فيها، من ذلك الحديث عن الجنة والنار، من ذلك الحديث عن نعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار. ما ده كله غيب أعلمه الله لأنبيائه لإثبات صدقهم. ولذلك قال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا أدل استثناءه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن القبر من الغيب الذي أظهره الله عز وجل لأنبيائه ورسله، أظهر لهم بعض ما في القبور حتى يثبت صدقهم وحتى نعرف ما سوف نلقى فنجتهد. إذن لا يجوز الكلام عن القبر وما فيه وعن الإنسان بعد موته إلا بنص. تقول قال الله، قال رسوله، فيش اجتهاد هنا. ما تقولش معقول، نقول لك القبر فيه عذاب. معقول؟ حكمت إيه؟ عقلك. نقول لك لا، قول منقول. نقول نعم، قال الله كذا، قال النبي كذا، لكن ما تقولش إيش؟ معقول. زي دعاة العقلانة اليومين دول اللي بيهدموا ثوابت الدين بالعقل. إيه اللي دخل العقل هنا؟ احنا بنتكلم عن غيب، والغيب طريقه النص مش العقل. طريقه قال الله، قال رسوله. ما تقولش إيه؟ العقل ينكر. عقلك ينكر لأنك لا عقل لك. لو كان لك عقل لاستضاء بنور الوحي وعلم أن القبر غيب، والغيب لا يؤخذ إلا عن وحي السماء مش بالعقول. واضح؟ فهم يدجلون على الناس لهدم ثوابت الدين بحجة إيه؟ العقول. يبقى القبر غيب لا يؤخذ إلا عن الشرع في الكتاب والسنة. فهل يا ترى الأموات يتكلمون؟ هل يا ترى الأموات يسمعون؟ ورد نصوص في السنة الصحيحة أن الميت يتكلم في موضعين: موضع يسمعه فيه كل شيء إلا الإنس، ولو سمعوا لصعقوا جميعا، وهذا من رحمة الله، وموضع آخر لا يسمعه لا الإنس ولا الجن. الإنس والجن معه. طيب الدليل: الموضع الأول عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة، وضعت الآن مات ووضعنا جنازة يصلى عليها، خلاص لسه ما دفنش الآن، خارجين بالجنازة، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، بدأنا نشيل خلاص. طيب فإن كانت صالحة، جنازة رجل صالح أو امرأة صالحة، قالت، يبدأ يتكلمهم: قدموني قدموني. الله أكبر، الله، اللهم اجعلنا من أهل هذا الكلام يا رب، آمين. قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لا صاعقا، يعني مات. فمن رحمة الله أخفى صوت الجنازة عن المشيعين. يا الله، قدموني قدموني. هل سنكون من أصحاب هذا القول عند موتنا، عندما نحمل على الأعناق السبيل مرضاة الرب وطاعة الرب جل جلاله؟ الثانية: ويلها، أين تذهبون بها؟ لأنه إيه، خلاص العذاب قدامه، الهلاك أمامه. طيب فطبعا شوف الحافظ ابن حجر وفقه الحافظ لما جه يتكلم عن هذا الحديث، قال رحمه الله: في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال. بلسان إيه؟ القال، يعني تتكلم، لأن لو لسان حال كيف تسمع؟ لا تسمع. بقول لك يسمعها كل شيء، يعني الجن بيسمعها، الحيوانات بتسمعها، خلاص. وبخصوص الحيوانات، كنت لأن برضو الله عز وجل من فضله وكرمه جعل من بعض خلقه كالحيوانات وكذا يشعرون ببعض مواطن الهلاك في الأمة، كالزلازل والبراكين وكذا. فقرأت في قصة حقيقية واقعية في بلاد الصين سنة 56، 1956، مدينة من مدن الصين الكبيرة، يقولوا قاموا في الصباح لقوا المدينة كلها منتشر فيها كلاب مسعورة تعوي وتأكل من تراه، ففزع أهل المدينة بأسرهم وكلهم اتهجروا، كان عددهم فوق 100,000، سابوا المدينة فرارا من هذه الحيوانات. يقول لك ما أن فرغت المدينة تماما من أهلها، ما فيش بعد ساعات حدث زلزال مدمر دمر المدينة رأسا على عقب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الناس كانوا مدينين من الحيوانات دي والكلاب دي المسعورة اللي جاية لنا دي، ها وهنسيب بلادنا ونسيب سيبوا، كنت هتموتوا، فرحمة الله بكم واسعة. فالحيوانات يسمعون، نعم يسمعون صوت الأموات. ولذلك النبي علمنا لما نسمع صياح الديكة أن نسأل الله من فضله، وفي بعض الروايات أن الديكة عندما تصيح بترى الملائكة، فاسألوا الله من فضله. بخلاف الحمير لما تنهج بترى شيطانا، يعني مثل الحمار كده ها معصلج وعمال يصرخ، اعرف ان في ايه؟ شيطان مارق من هنا، فخلي بالك مش تضربه بقى، لا يا صاحب عمال يكسر فيها، الله يديك، ده بيقول لك انتبه في شيطان جنبك، احذر، ده جاي ياخدك يوديك في داهيه. فانا بنبهك عشان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتحصن بالقران. صاحبنا ينزل عليه ضرب، طبعا الشيطان بقى لبسه قال له اضربه عشان ده جاسوس بيخبر عني. فإذا ده دليل أن الجنازة بتتكلم، نعم بصوت المقال، نعم وليس بصوت الحال. الإمام العيني في كتابه الموسوم بعمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري له أكثر من شرح، منه الفتح الباري لابن حجر، وفي عمدة القارئ الإمام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى، فقال في شرحه: استدل بالحديث المذكور على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان غير الإنسان، كل الحيوانات بيسمع. طيب، وقال هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين. ده الموضع الأول اللي بيتكلم فيه الميت بعد خروجه من بيته ويحمل على الأعناق في الطريق إلى المقبرة، إذا كان صالح قدموني أخرى، يا ويلها أين تذهبون بها، رايحين بيا فين، يعني مش عايز يروح القبر لأنه عالى، يعني خلاص بشر بالهلاك والعياذ بالله. الموضع الثاني بقى اللي بيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، يعني الجن كمان هي ما يسمعش. حديث البراء بن عازب المشهور، وفيه: فيأتيه آت فيقول من ربك، ما دينك من نبيك، فيقول، بيتكلم هو الميت بيتكلم في قبره، فيقول لا أدري، فيقول لا دريت ولا تلوت. ويأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، شوف الفجر بقى في قبره، فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب وعذاب مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الثقلان الإنس والجن، كل شيء بيسمعه في تعذيب هذا إلا الإنس والجن. قال قال البراء بن عازم: ثم يفتح له باب من النار ويمهد فيه من فرش النار والعياذ بالله رب العالمين. بيصيح نعم، بيسمعه كل شيء نعم إلا الإنس والجن. إذن أدي الدليل على أن الميت يتكلم بلسانه ولكن لا يسمعه الإنس في المرة الأولى، المرة الثانية داخل القبر يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. الحافظ ابن حجر يعلق على النصين فيقول: وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمع كل إلا الثقلين، والجامع بينهما الميت والصعق، والأول استثني فيه الإنس فقط والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي، الجن يفزع ليه؟ الجن عنده قدرات طائلة، فهم؟ فيسمع ما يجرالوش حاجة، جن. إنما حضرتك لو سمعت كلام الميت تصعق تهلك، ماشي كده؟ فعشان كده استثني الإنس في المرة الأولى، الجن ما يستثناش لأن الصعق لا يؤثر على الجن لطبيعة خلقه، خلق من مارج من نار. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا، دي بقى في القبر غير مألوفة لده ولا ده، فالاثنين ما يسمعوهاش لكون سببها عذاب الله عز وجل، ولا شيء أشد منه على مكلف اشترك فيه الجن والإنس، إن الجن مكلف والإنس مكلف وده عذاب الآن، فإن علم به الجن ربما يكون نوع من أنواع الفزع فرحمة من الله، لأن في جن مسلم خلاص فما يسمعهاش للجن ولا الإنس، وهذا من رحمة الله بنا سبحانه. ولا يستثنى من الإنس في سماع عذاب القبر إلا النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه هنا بقى، وده في رد على ما يذاع بين الحين والحين، بعض الفترات يقول لك مش عارف كان في علماء روس قال نزلوا قاع المحيط وكان معهم أجهزة فسمعوا عذاب القبر، نقول لهم كذبة، أنتم كذبون، لأنهم لو سمعوا عذاب القبر لماتوا. عذاب القبر غيب لا يسمعه الإنس، ويستثنى من الإنس النبي فقط عليه الصلاة والسلام. ليه؟ زي ما قلنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول، فالنبي فقط اللي يسمع لأن ده تشريع وهيبلغ عن ربي ويبين لأمته تحذيرا لها. الدليل على أن النبي استثنى من ذلك عن زيد بن ثابت، والحديث عند الإمام مسلم قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، حائط يعني بستان أو حديقة، على بغلة له ونحن معه، بغلة يعني حمار، أو يعني البغلة بتكون بين الحصان والحمار، بتبقى شوية يعني كده شديدة شوية عن الحمار، وكانت تسمى بالبرزون أو ما شابه ذلك، ركبوا يعني الناس اللي هم حلية القوم يعني قديما، يعني البرزون كان دلوقتي خلاص بيتدبح ويتقدم طعام للناس يعني، عشان كده بقى غالي قوي، ربنا يعافينا واياكم، واكل الحمار حرام، ها لحوم الحمر اللي هي حرام، يعني هذا الله من اجل المال يضرون بخلق الله ويطعمونهم الحرام، فليعدوا للسؤال جوابا. طبعا من اكل بلا علم فلا اسم ولا حرج، وعشان كده نقول لك لازم تتثبت بقى ما تاكلش لحوم في الخارج الله يكرمك، خاصة إذا كنت في بلاد المسلمين، المطاعم اللي بره لا والله بصدق يا إخوة والله لا يتورعون، والله لا يتورعون، يقدمون لحم الكلاب على إنه كباب والناس بتاكل، والله ولحم الخنازير والله العظيم لأنه أرخص من اللحوم التانية، ولحم الحمير ها والناس بتاكل، فانتبهوا لما تروحوا البلاد كده في المطاعم ما تاكلوش لحوم بره في المطاعم، اوعوا. انا بقول لكم اهو عايز تاكل لحمه نجيب انت الدجاجه بنفسك في البيت وخلي الحاجه الله يديها الصحه تذبحها لك وتطيبها لك، او جيب العلوش وتذبحه بنفسك وحطه عندك في الديب فريزر بتاعك وكل براحتك لحم انت تعرفه، ها الله يبارك لك زي رمضان كده ما بيجيب العلوش ويظبطه. اوعى تروح تقول لك نروح ناكل اكلكم كباب بره، لا كان زمان يا ابني الكباب، دلوقتي خلاص الكباب بقى لحم كلاب، وحضرتك ما شاء الله تدفع وتاكل وتتبسط وتيجي عكات هوهو. اه والله يا اخوه انا كثيرا ما اقول اما ننزل بقى تلاقي الفتن داخل المساجد، اشوف واحد عمال يتكلم هاي هاو بس خلاص اعذروا يا جماعه ده شكله واكل كلبين ثلاثه ده. لان ابن القيم قال كده والله اللحوم بتاثر في الطبائع. اه والله العظيم اكل اللحوم يؤثر في الطبائع. يعني ابن القيم لما يقرأوا كده لابن القيم في مدارج السلكين وغيره لما جه يتكلم عن طبائع الشعوب قال العرب اكثرت من اكل الابل فتجد فيهم الغضب. العربي لا يحقد، او الله بصدق بيبقى عنده حقد زي الجمل، اه لو انفجر يموت يقتل ما يحفظ الا ولا ذمه. قال والترك اكلوا الخيل تجد فيهم صلابه وقوه، دي حقيقه الاكل بيأثر في اصحابه. طب اللي كان لو ابن القيم عرف بقى اللي بياكلوا الكلاب كان صنف مصنفا ولا الحمير، ما ابن القيم ما فيش حد ياكل حمير خلاص. وقال وغيرهم من البني الاصفر اكلوا الخنزير ففيهم دياسه، تجد عادي جدا مش مشكله عنده. اه عافانا الله واياكم. كوبايه الشاي يا اخي شكلها حلوه وخلصت بسرعه، الله يبارك لك يا محمد. فاللي بياكل لحم الكلاب تجده عبد يقول لك هيهب فيك، اه يهب وينبح زي احدهم من الجزائر ربنا يبارك فيهم كان بيحكي يقول لي يا عم الشيخ ما كناش نعرف كده ان لحوم الحمير انتشرت كده بكثره، فانا بدات اتابع المدينه اللي هو فيها اسمها تييرت. يقول لك ففعلا عرفت ازاي الناس اكلوا لحم. قلت له ازاي؟ قال لي كنا زمان لما نيجي مثلا نزور حد نروح عند الباب نخبط بايدينا. قلت له اه. قال لي بدانا نشوف ناس لما يجوا يخبطوا يرفصوا برجليهم. يروح مثلا عند واحد عند البيت يروح مدي ظهره للبيت ويخبط يرفص برجليه. ده وكله كم حمار ده بقى. حتى ده نزل لرجله. انظر بقى إلى البغل الذي ركبه النبي كان سببا في تعليمنا هذه العلوم الطيبة. قال ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيه، يعني البغل كده عايز يجري مش عايز يمشي في الطريق ده ويرجع كده وهيوقع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذا أقبر، يعني المنطقة دي فيها قبور، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال أي النبي من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ من يعرف المدفونين هنا؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي يسمع عذاب القبر الآن، يا الله يقول لولا أنكم هتموتوا وتدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبور اللي أنا بسمعه الآن عشان تتعظوا. إذن النبي يسمع عذاب القبر، نعم ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلكم في حديث ابن عباس لما مر النبي على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأن الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، يعني يجمع الأمرين يبول أمام الناس لا يستتر زي اليومين دول اللي في الغرب يروح بيلعب كورة ويغتسل مع الناس عادي الشباب زي عرايا زي بعض لا يستتر، ها وعادي جدا ممكن يبول قدامهم وهم عادي جدا ما فيش مشاكل يعني خلاص. عافانا الله وإياكم. هذا طبعا لا يجوز يا إخوة الله يبارك لكم. لأن الإخوة مرة أحدهم بيقول لي عم الشيخ أنا والله بروح النادي وبيفرضوا علينا ان انا ادخل كده، قلت له لا مفيش حاجه اسمها فرض، ما تستحماش خليك بعرقك وروح بيتك استحمى في بيتك، ما ينفع ما ينفع تدخل مع الشباب وتتعرض كلكم من بعض كده العورات وكشف العورات، هذا ليس في ديننا، هذا ممنوع في شريعتنا، لا يجوز. فصاحبنا بقى لا يستتر من البول أو لا يستبرئ، يعني لا يتطهر. كثيرون هؤلاء يخش كده ويمشي وياه، ما هو بيصليش، هيهتم ليه؟ وتلاقي ريحته طبعا مصننة. الحمد لله على نعمة الإسلام يا إخوة، ونعمة الوضوء والاستنجاء. من أعظم النعم يا إخوة إنك تستنجى وإنك تتوضى. اللهم لك الحمد. وعن أبي أيوب، جزاكم الله خير يا شيخ محمد، الله يبارك فيك. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، أو كما قال النبي، سمع قبور اليهود بيعذبون في المدينة. رواه البخاري ومسلم. ومعنى وجبت الشمس يعني غربت، يعني عند غروب الشمس. وطبعا في حكم جليلة لعدم سماعك كإنسان لعذاب القبر. شو الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: إلا الإنسان، لماذا الإنسان يستثنى من ما يسمعش ليه؟ قال: يعني أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة، منها أولا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني رحمة بكم، أنتم هتدفنوا، فلو علمت أن في عذاب تبقى مشكلة. طيب اثنين، أن في إخفاء ذلك سترا للميت، يستر الميت. حتى النبي قال إنهما يعذبان، لم يذكر أسماءهما ولا منين دول، خلاص كعظة واعتبار. ولذلك يا إخوة، حتى سب الأموات بعد موتهم لا يجوز شرعا. أبو جهل فرعون هذه الأمة بعد موته ومرت الأيام وجاء عام الفتح، وبعد عام الفتح أسلم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنة. فكان لما هاجر وراح للمدينة عند النبي، كان الأنصار أحيانا لما يذكر أبو جهل يذكرونه باللعنات، فهذا أساء لعكرمة، فعلم النبي فنهاهم، قال: لا تذكروه بسوء، فإن ذكر الميت بسوء يؤذي الحي، ما تذكروهش بسوء. الله أكبر، ليه؟ إكراما لعكرمة. أبوه كيف يذكر بسوء؟ حتى وإن كان وإن كان وإن كان ده يؤذي، فلا تذكروه بسوء. عشان كده نقول لك اذكر دايما محاسن الموتى. ما عندوش محاسن اسكت عنه، الله يبارك لك، خلاص هو الآن في دار بين يدي الرب جل جلاله، ما تذكره خلاص. احنا ده مشكلتنا اليوم، حتى تجد الشباب النبت الخبيث في الأمة ده اللي رفع راية التجريح للعلماء والدعاء، ما اكتفاش بالأحياء، بدأ ينقب عن الأموات، يتكلم عن علماء مضوا وكبروا وبين يدي ربهم يبدأ يتكلم ويطعن. نسأل الله السلامة. عشان كده النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان. لماذا اللسان؟ قال لأن خطر اللسان أعم وأشمل خلاف اليد. اليد تأذي اللي للطول فقط، اللي في أقدر أأذي كده اللي جنبي ده طنحوت، لكن ما أقدرش أوصل للي ورا ده، خلاص كده بخلاف اللسان. اللسان يخلص الدنيا كلها ويخش على كمان على الآخرة، يجيب لك اللي في القبور. أو الله، تبقى أنت قاعد هنا في ألمانيا ولسانك يجيب اللي فين في آخر بلاد المسلمين بالقيل والقال والطعن. عشان كده قال: المسلم، أي المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاللهم سلم أهل الإسلام من ألسنتنا ومن أيدينا يا رب. اللهم أمين. يبقى إذن في الإخفاء ستر للميت. ثالثا، أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. مشكلة لو كلنا نسمع عذاب القبر، مات قريب لنا ونسمع عذاب قبره، هل هنهنأ؟ هنبدأ احنا كمان معذبين معه، خاصة إن كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو ابن أو أب، مشكلة كبيرة جدا، أو زوج، مشكلة. فرحمة الله بنا، فرحمة الله سطر عنا. رابعا، عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون: هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه ذلك. خامسا، أننا قد نهلك، لأنها صيحة ليست كهينة، بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من معاليقها، فيموت الإنسان أو يغشى عليه، فده من الرحمة. سادسا، لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة، ما بقاش غيب خلاص. ما أنت لو سمعت مش هيبقى غيب، والقبر غيب خلاص، فلا يتساوى مع الشهادة، فلا بد أن يكون خفيا. وطبعا هتفوت مصلحة الامتحان والاختبار بعذاب القبر، يعني إزاي بقى يطلعوا لنا هؤلاء أهل الإجرام اللي ينكروا عذاب القبر لو كان بيستمع؟ فلازم دول يطلعوا، إن ده اختبار وامتحان، ربنا بيبتلي عباده بالغيب، يختبرنا بالغيب، يختبر إيماننا. وذلك لما اتكلم عن صفات أهل الإيمان، أولى صفة في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. دي أول صفة من صفات أهل الإيمان، إيمان بالغيب. غير أهل الإيمان يطعنون في الغيب، يطعنون في القبر، ويسخرون بعذاب القبر، ويسخرون بعذاب الآخرة إلى آخره. عفانا الله وإياكم من الضلال. إذن أي إنسان يا إخوة يزعم لك أنه يسمع عذاب القبر أو يرى فهو كذاب دجال، لأن القبر غيب لا يعلمه إلا نبي. إذن أهل القبور يتكلمون في موضعين كما ذكرت، كما أنهم يسمعون، بدليل هذا الحديث اللي النبي قاله الآن مع أهل القليل، يسمعون، نعم يسمعون، بل في الحديث الصحيح إن الميت ليسمع خطو مشيعيه، يعني هو ماشي كده رايح القبر سامع خطوات مين اللي ماشيين وراه في قبره، يسمع نعم عندما تلقي عليهم السلام يصلهم، وعندما تدعو لهم يصلهم الدعاء، ويسمعون أنك أتيت لهم بكذا وأنك دعوت لهم بكذا، بل وفي بعض الآثار أنهم يعرفون أخبار الأحياء فيفرحون أو يحزنون لحالهم، كما أخبر النبي إن الميت ليسيئه معصية أهله من الأحياء، يعني لما تكون في معصية وبعد عن الله ويصل خبرك إليه عن طريق ميت مات حديثا، أنه بيلتقوا الأرواح تتلاقى، فيعرف خبرك فيحزن لحالك أو يفرح لحالك إن كنت لله طائعا، ويحمد الله على ذلك خلاص. ولذلك النبي لما كان يدخل القبور كان يسلم، لماذا يسلم؟ لم يسمعون، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، أو كما أخبر النبي، فهم يسمعون وتصلهم الدعوات. فهذه مسألة هامة لابد أن نكون على فقه بها. فكلمهم النبي يوم بدر في القليب، ولذلك لما بعض الصحابة سأل النبي هل يسمعونك يا رسول الله، لأن الحديث الثاني جاءه عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي اللي هو القليب، يعني طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني بئر ليس بنظيف، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر برحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الرقي، والرقي يعني البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ تكلموا يا أيسركم بقى إن أنتم كنتم قبل موتكم اتبعتموني وأطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أهو ربنا وعدنا بالنصر انتصرنا عليكم ووجدنا وعد ربنا، طيب فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم أسمع منكم لما أقول. الله أكبر. وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. الحديث متفق عليه، ولكن لا يجيبون. فالأموات يسمعون، نعم. إذن من زار قبرا فليتأدب بأداب الشرع وليتبع السنة ولا يبتدع، لأن البدعة تؤذيهم. حضرتك لو أقرأ الفاتحة بدعة، هتأذي ميتك وتحزن ميتك. يبقى أنت تذهب لرفع حرج عنه بدعوة صالحة تصل له كهدية تخفف عنه، فإذا بك تزيده غما على غمه ببدعتك ومخالفتك. تجيب واحد يقرأ قرآن وتديله، بتؤذي ميتك، لأن هذا مخالف لهدي نبيك. ما فعل النبي هذا ولا فعل أصحابه هذا. ولا تسمعوا للدجالين الذين يبعدونكم عن سنة النبي الأمين. يقول لك يجوز ويمنعوا قراءة القرآن. نقول لو كانت قراءة القرآن على الأموات فيها رحمة لأول من يفعلها رسول الله، لأنه أرحم الناس بالناس. ماتت أم المؤمنين خديجة في حياة النبي، وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي، وما قرأ عليها قرآن. ماتت زينب ورقية وأم كلثوم بنات النبي في حياة النبي، ومنهم من أحب بنات النبي إلى قلبه بعد فاطمة، ومع هذا لم يقرأ عليهن قرآنا عند قبورهم. مات عم النبي أسد الله وأسد رسول الله حمزة يوم أحد، وما قرأ النبي عليه القرآن. مات مصعب في حياة النبي أول سفير في الإسلام، وما قرأ عليه النبي القرآن. وهكذا. فلا نقرأ القرآن على الأموات، لأن القرآن للأحياء وليس للأموات، لينذر من كان حيا. لا يجوز قراءة الفاتحة على القبور، ولا يجوز قراءة أي قرآن على القبور، إنما الوارد فقط الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الفتحة دعاء؟ لا، الفتحة مش دعاء، الفتحة قرآن وفيها دعاء. ولم يكن من هدي النبي قراءة القرآن اللي فيه دعاء عند القبور، بل ادعو فقط لميتك، ولا تتمسك بالبدع والمحدثات فتؤذي ميتك وتؤذي نفسك بمخالفة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. عقارب الساعة تطاردنا، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.